إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد الثالث من سورة الحج، وها نحن أيضا أولئي مع اليوم الرابع عشر من جمادى الثانية لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذه سجدة سأسجد. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هذا هو المشهد الثالث الذي سنتكلم فيه اليوم. يبدأ هذا المشهد استكمالا لطريقة السورة من أسلوب المفاصلة والتقريع، يتكلم المشهد عن هؤلاء الذين يعاندون الرسل. هناك فرق وأديان، هذه الفرق جميعا يقول الله تعالى رغم كثرتها فهذه أم الفرق. إن الذين آمنوا والذين هادوا، فالذين آمنوا على قول الجمهور هم الذين آمنوا بالنبي الحق وآمنوا برسل الله لا يفرقون بين أحد من رسله،
هذا فريق، وهناك رأي لبعض السلف سنذكره عن الذين آمنوا هؤلاء. والذين هادوا هم اليهود، هادوا أي تابوا، هدنا إليك أي تبنا إليك، صوموا بذلك. فهؤلاء الذين قالوا عزير ابن الله، وهؤلاء الذين اختلفوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه والصابئين، هؤلاء الصابئة، كلمة صابئ عند العرب عندما يقولون هذا رجل صابئ، كانوا يقولونها عن المسلمين عندما يدخل الرجل في الإسلام، يقولون لقد صبأ وترك آلهتنا. لكنها فرقة ظهرت في منطقة العراق والقديم، وكانت هذه الفرقة تعبد النجوم وتعبد الملائكة ولها طقوس خاصة. هذه الفرقة الصابئ هو الذي يغير دينه، فهؤلاء أقرب إلى اليهود مع خليط آخر من الأفكار وهي عبادة الكواكب، وقيل إنهم خليط من الزرادشتية أو ديانة الفرس القديمة وبعض النصارى، تحريفات لبعض النصارى. هؤلاء هم الصابئة الذين يقدسون الكواكب والنجوم، والنصارى هم المعروفون أتباع في الأصل أتباع المسيح عيسى عليه السلام، سموا بذلك. قيل لأن المسيح كان في مدينة الناصرة وفي فلسطين وسموا ناصرة من أجل هذا، وقيل إنهم لأنهم الذين عناهم الله تعالى بقوله قالوا إنا نصارى نحن أنصار الله، أي الذين ينصرون نبيه. على أي حال هم أصحاب الديانة الذين قالوا إن المسيح ابن الله، أو أنه هو الله، أو أنهم ثلاثة في واحد حسب اختلافاتهم وانشطارتهم، فهم النصارى. وإذا قيل النصارى فهم الكاثوليك وهم الأرثوذكس وهم الانشطارات الأخرى، الإنجليين والبروتستانت وغير ذلك، وكلهم كل فرقة منهم تكفر الأخرى، على فكرة كلهم يكفرون بعض، وكلهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق. يعني مثلا الأرثوذكس والكاثوليك، الكاثوليك يعتبرون الأرثوذكس وهي معناها الأصولية في دينهم، وهم الأرثوذكس هم الصرب ومصر، والكنيسة المصرية هي أم الكنائس، وبابا شنود هذا هو الأب الروحي لهم جميعا. هؤلاء مثلا يشترطون بحرفية النص، أي أنهم من يولد ويريد أن يتغير دينه أو من الأطفال الذين يجب أن يعمد تعميدا كاملا، أي يغطس في الماء بتغطيصا كاملا حتى ينال البركة، مثل ما حدث في زعمهم يقولون كما فعل المسيح عندما نزل في نهر الأردن وغطس كاملا، يعني تكفير الذنوب، يعني يبدأ من صفحة جديدة. الكاثوليك يقولون لا، يكفي بضع الماء، يعني يمسح بمجرد أي ماء يضعه فقط من باب البركة هكذا، ويتهمونهم بأنهم متشددون وأنهم متعصبون، وإذا كانوا يريدون تغطيس الإنسان بالكامل في النهر فلماذا لا يغطسونه أيضا في نهر الأردن، لماذا يغطسونه في آبارهم وأنهارهم، هم يتهمونهم هكذا. وهناك أشياء أخرى في اختلافهم في طبيعة المسيح، ويقولون لهم إنكم أيضا حرفتم يعني الكاثوليك الأرثوذكس يعتبرون أنفسهم هم حماة المسيح وهم الذين يفهمون المسيحية الحقة، أما هؤلاء فهم دخلاء. هاتان فرقتان أكبر فرقتين، فرقتان عظيمتان. أما الباقي كل هؤلاء غيروا دينهم لأمزجة الحكام كما فعل الإنجيليون هنا، والملك يريد أن يطلق يتزوج واحدة أخرى، راح مغير الدين كله. ولذلك هم لا يعترفون بالبروتستانت ولا بالإنجليين نهائيا. لماذا؟ يقولون هذا دين لعبة. الأرثوذكس هؤلاء يتهمون هم وكاثوليك أيضا، هذا دين لعبة. إيش هذا الدين؟ واحد ملك أراد أن يتزوج يغير، وإن رئيس الكنيسة في بريطانيا تخيلوا أنه الملكة هي رئيسة الكنيسة، ولذلك هم لا يوافقون على تشارلز أن يكون هو الملك. لماذا؟ لأن كيف الملك عاشق ومعترف بالزنا ويعيش مع امرأة رغم أنهم غير مبرئين، ولكن في السر ليس في العلن، لكن لأنه أعلن ولأن زوجته اتهمت، ولو يسير مع التي يسير معها الآن هذه حتى الآن ولم يتزوجها، فيقولون كيف هذا يكون البابا، يعني رئيس كنيستهم بهذه الطريقة. طبعا هناك أبشع من ذلك، وجدنا من يتعامل مع الأطفال واللوطي والشاذ والذي يعترف ويفتخر أنه منذ 30-40 سنة يمارس الشذوذ مع الأطفال الذين يأتون والنساء الذين يأتون إليه إما بالزنا أو بالشذوذ واللواط، ويقول أنه كان يكفر عنهم ويريحهم وهكذا. هذه أساطين المسيحية أو النصرانية هنا. هؤلاء هذا هو دينهم واختلافاتهم مع بعضهم. كل هؤلاء إذا قلنا باختصار نصارى فنقصدهم جميعا بفرقهم جميعا حتى باختلافاتهم في طبيعة المسيح. لذلك لا تجد واحدا فيهم تسأله ما هي طبيعة المسيح، لا تجد يجيبك إجابة حقيقية دقيقة. طبعا هم عندما يكون العدو هو الإسلام تجدهم كل هذه الجيوش الجرارة تجتمع على الإسلام، رغم أنهم فيما بينهم يقطعون بعضهم إرادة، وهم الذين مزقوا ودمروا أنفسهم حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية، واختلافاتهم الدينية مستمرة حتى الآن. وسبب عدم اتباعهم بالمعنى أنهم لم يتبعوا جورج بوش في حربه الصليبية التي أعلنها ضد المسلمين في أفغانستان العراق بالمعنى العام، لماذا؟ لأنهم أيضا لا يعترفون به كحامل الصليب. هذا هو السر. هم في أنفسهم يتمنون إبادة المسلمين، ولكن لا يكون على هذه الطريقة، يتمنون أنهم يكونوا هم واحد من أنفسهم كاثوليكي هو الذي يقود هذه الحرب، ولكن أن يقودها مثل جورج بوش الذي يتهمهم أيضا أسخر منهم، فهو هذه هي مسألة سر الموضوع. ولكنهم في كرامة الأمر إذا حجبهم الأمر فإنهم يجتمعون يقولون لا بأس نتخلص من هذا العدو حتى نتناقش في قضية أخرى مع أنفسنا. هذه هي طريقتهم. لذلك فهؤلاء النصارى ومن قبلهم اليهود الذين قالوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذه المجوس هؤلاء كانوا عباد النار وكانوا يعملون أيضا بعض الكواكب، وهم الذين كانوا دائما في إيران قديما قبل الإسلام أو يسمون الفرس عباد النار. والذين أشركوا هم معظم الناس وخاصة في قبائل العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام. كل هذه الفرق التي تحتج وتزعم أنها تعبد الإله الحق، هي تزعم أنها تعبد الإله الحق وتحارب وتكفر الأخرى على أنها على باطل، هؤلاء جميعا يفصل الله بينهم، يأتي بهم جميعا يوم القيامة فيفصل بينهم. كل هؤلاء الباطل يقذفون في نار جهنم وأهل الحق هم في الجنة. هذه هي بداية. ولذلك ستجد هذا الفصل الفصل في القضاء، الفصل في الخصومة بعد هذا الجدل والحروب والقتال وغير ذلك، فالله يفصل بينهم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. سيشهد الله تعالى، هو شهيد عليهم في دنياهم وشهيد عليهم أيضا في الآخرة يوم فصل القضاء. انتهت، أنتم على باطل، هؤلاء يكون حصب جهنم وهؤلاء ينعمون ويرفلون في الجنة. هذا هو المصير، انتهت كل هذه المنازعات والفرق وغير ذلك. هذه هي أمهات الفرق. يعني النصارى تأتي وتقول المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، الصابع يقولون كنا نعبد ونتقرب إلى الكواكب، وهؤلاء يقولون النار كانت أصل كل الأشياء وأصل الإنسان، أصل الحياة نور وظلمة، يعني خير شر ونحب. لذلك فإنهم يعبدون إلهين، الفرس قديما وهم عباد النار المجوس كانوا يعبدون، يتهمونهم المسلمون أنهم يعبدون إلهين، لأنهم يقولون يعبدون إله الخير وإله للشر، الكون كله إله خير وإله شر. حتى إن أحد العلماء قديما عندما كان يناظر أحد الذين كانوا يتعبدون بديانة الفرس القديمة، وكانوا يخفون، كانوا من المنافقين أو الزنادقة، ولكن كانوا يشعرون أنهم مسلمون ولكن في الحقيقة أنهم زنادقة ويكفرون بالإسلام ويتآمرون عليه، قال له، قال لابن عبد القدوس، وكان زعيما من زعماء الزنادقة وكان يتسك ويزعم أنه ناشك وعابد وكان الناس يغترون به، فسأله أحد العلماء قال له إذا أردت فعل شيء، قال له إن إله الخير والشر هو الذي يريد، قال فإذا أردت أن تستخير أو تستشير فأيهما تستخير، إله الشر أم إله الخير؟ وإذا رفض إله الخير أن يفعل شيء فماذا عسى إله الشر أن يفعل؟ قبحك الله، ماذا عسى إله إلهين هيتنازع، لا بد واحد فيهم هيتنازع، تعبدون إلهين، يعني هو يحد هذه الطريقة، كيف يعني لو اختلافوا هيعملوا إيش الحل؟ وهو لابد يكون فيهم إله كبير في الآخر. هم اثنين، هم يقولون هم اثنان لا يفرقون، ما فيش إله واحد. طب إذا اختلف ماذا عساهم؟ حدث اختلفوا من اثنين. هذه هي طريقة المحزقة بما عند هؤلاء. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هؤلاء جميعا الذين جادلوا وهم من نوع البشر، الذين عبدوا الكواكب والشمس والنجوم والبشر، انظر ماذا يقول الله تعالى، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. نقف عند الدواب هنا، كل هؤلاء لماذا اختارها الله في هذا الصنف؟ كل هؤلاء يسجدون لله لأن هذه هي التي اتخذها هؤلاء، هذه الفرق عبدتها من دون الله، هذه الشمس التي كانوا يعبدونها، قوم سبأ في اليمن كانوا يعبدون الشمس من دون الله، فهذه الشمس هي تسجد لله. والسجود هنا لله في حقه هنا هو سجود حقيقي لله سبحانه، الله يقدر على ما شاء وعلى طبيعة وخلقة المخلوق نفسه، الشيء المخلوق نفسه يسجد له بالكيفية التي يريدها ربنا. وكلمة سجود في اللغة العربية معناها الخضوع والتذلل، لذلك هي أصلها في العربية خضوع وتذلل بالمعنى المعنوي، ولكنها من الناحية الشرعية هي السجود الذي نفعله نحن لما يسجد الإنسان على الأرض هكذا، ولكنها أصلها معناها التذلل والخضوع، أي أن كل هؤلاء خاضعون إما طوعا أو كرها. يعني الطائع طائع لوحده هكذا يلجأ إلى، وإما كرها إما أنه مخلوق هكذا لا بد أن تطيع الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء ألم ترى، ألم تعلم بقلبك، ألم تشاهد يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم علم اليقين والرسول يعلم ذلك رغم أنه لا يشاهد الجبال وهي تسجد. ربما يقول هل الرسول شاهد الجبال وهي تسجد أو شاهد الشمس والقمر؟ الله سبحانه وتعالى بينه أن كل هذا تعلمه في قلبك وتوقن أن كل شيء خاضع وذليل إلى الله تعالى. كل هذه المخلوقات الشمس والقمر والنجوم هذه الفوقيات جميعا كلها خاضعة لله تعالى، فكيف تعبد من دون الله؟ إنسان شيء مخلوق خاضع ذليل، إذن يحتاج إلى غيره. هذا المخلوق يتخذونه خالقا يعبدونه من دون الله، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون، لم يعبدوا القمر كثيرا. لماذا؟ لأنهم قالوا إن ضوءه ضعيف، هذا هو السر أنهم لم يعبدوه كثيرا. يعبدون الشمس لأن ضوءها كبير شديد وتحدث الدفء وغير ذلك، ولكن هناك من عبد القمر وعبد النجوم وعبد الكواكب. كل هذه المخلوقات لله تعالى تسجد لله مخلوقة خاضعة لله. ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بقلبك ذلك؟ ليس هذا فحسب، والجبال، هذه الجبال العملاقة، حتى بعض المفسرين يقول هذا الظلال، ظلال الجبل وظلال الشجر هو سجود له، كأنه يسجد. الظل الذي ظل الجبل وظل الشجرة نوع من أنواع السجود، هذا هو سجوده، يقولون هذا هو سجوده. والجبال والشجر والدواب مخلوقات غير الإنسان، كل هذه الحيوانات وغير ذلك التي تدب في هذا الكون هي خاضعة ذليلة لله تعالى، مخلوقة تسجد له طائعة له. فكيف تعبد من دون الله؟ فكيف تتخذ من دون الله؟ وانظر الاستثناء، هذا الإنسان، كل هذا الكون يسجد لله واستثني الإنسان، والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. انظر، عندما قال الناس لم يقل الناس من ضمن كل الناس خاضعة، كل الناس تسجد، لكنه قال وكثير من الناس، أي كثير من الناس مؤمنون وكثير من الناس ساجدون منذ أن خلق الله الكون إلى قيام الساعة. وفي المقابل انظر كثرة أخرى، وكثير حق عليه العذاب. في مقابل هذه الكثرة هناك كثرة أيضا، وهم الكافرون غير الخاضعين لله تعالى، الذين يعبدون هذه الآلهة الأخرى التي يعظمونها من دون الله، هؤلاء حق عليهم العذاب. إذن الإنسان مجادل عنيد، كل المخلوقات سجدت طائعة لله إلا هذا الإنسان فإنه عنيد مجادل، رغم هذه الآيات البينات، إلا أنه يصر على عناده، وإلا أنه يستسلم لأضعف منه أو أكبر منه حجما فيعبده من دون الله. من هناك من يعبد الكواكب ويعبد الجبال هي كبيرة، ولكن أيضا هناك من يعبد الفأر، وهناك من يعبد بعض الحشرات. في الهند هناك بعض المغارات يتربى فيها الفئران، وهذه الفئران يأتي إليها الناس، والفأر لدرجة الفئران توحشت كبيرة، يلقى إليها الطعام ويأتون يسجدون بحركاتهم الشهيرة في الهند، ويأتونهم يعبدونها، لأنهم عندهم أسطورة خرافة أن هذا الفأر كان فيه إله قديم فالجبل حدث زلزال، فالفأر حمى هذا الإله واحتضنه وابتلعه، ثم الجبل لم يستطع أن يقتل الإله الذي هو اختفى في قلب هذا الفأر. يعني هذه هذا إنسان، تخيل هؤلاء الهنود الذين يعني اخترعوا ونافسوا بعض الدول الكبرى في الأشياء النووية وبعض العلوم، متقدمون فعلا في أشياء كثيرة في العلوم، ولكنهم من أرذل الخلق من ناحية الفهم في الدين، ولذلك استعبدتهم الأمم بسهولة. على فكرة هم استعبدوا، تخيل 200 عام استعمرتهم بريطانيا 200 عام، لأنهم يعيشون على الخرافات. عدد من السكان لو أنهم قاموا هكذا في نفس واحد لأطموا وأصموا أذان الإنجليز، ورغم ذلك لم يفعلوا شيئا وكانوا يتوكلون، لأنهم أشياء خرافات القدرة، وأن الإنسان يستسلم لقدره، وأنه مثل هذا التوكل الذي انتشر بعد ذلك في العالم الإسلامي. هؤلاء ذلك استسهل الإنجليز وغيرهم أن يستعمروا هذه البلاد بسهولة، عندهم خرافات يعيشون هذه الخرافات، وإلا لو أنه فكر بعقل كيف يعبد هذا الفأر؟ نحن قلنا البقرة أكبر من الفأر، لكن أن تعبدوا فأرا، هم يعبدون البقرة ويذبحون المسلمين لأنهم يذبحون البقر، لأن كيف تذبح إلهه؟ ولذلك فإنه البقرة تمشي في الشارع وتتغوط وتروس، وروسها مقدس عندهم، هذا هو إلههم، هذا هي العقل. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان وعقل الإنسان، وإذا بهذا الإنسان حتى لا نغتر بما يسمى بالتكنولوجيا. قد يكون إنسان يخترع صاروخ، يخترع أشياء تلفاز، يخترع أشياء تسهل الرفاهية على الناس، ولكن هذا الإنسان منحط في تصرفاته وفي خلقه. هذا الانحطاط، هذا هو الذي الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتشل هذا الإنسان من هذا الذي وصل به إلى أسفل السافلين، يصل به إلى الآفاق فوق حتى ينتشله ويحرر عقله من ذلك. المسلمون للأسف الشديد لديهم هذه القيم الطيبة، ولكنهم أغفلوا الجانب الآخر، وجانب القدرة والاستطاعة والمقاومة والتمسك بدينهم والرضا بالمكتوب الذي يكتبه الحكام ولم يكتبه الله علينا، ولكنهم رضوا بذلك مثل ما رضي الهنود وغير ذلك. اقرأوا حتى في كتاب روح، في روح القوانين، كتاب شهير اسمه روح القوانين أو روح الشرائع لمونتسكيو، هذا عالم كبير من علماء الثورة الفرنسية، وكان ملحدا وكان متعصبا ضد الإسلام، يحتقر الإسلام. اقرأ كتابه من جزئين يعني في منتهى الإجرام، وهذا هو المشرع الذي افتخر بنا، يتهكم على أهل الهند ويتهكم عليهم، وأنهم يعني يعتبرهم عبارة عن كما قلنا لكم حلل أنهم الجندي الواحد الإنجليزي يستطيع أن يأسر 100 بدون مقاومة، هكذا يأسرهم، وليس لديهم شجاعة، واتهمهم بأشياء كثيرة وأنهم خرافات. كلام صحيح من الناحية العملية، من الناحية العملية كلام صحيح، ولكنه متعصب ضد الإسلام بطريقة شنيعة، لأنه واضح أنه كان جاهلا في هذا الموضوع. هذه المعبودات والمخلوقات، الله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المخلوقات جميعا تعبد من دون الله، ورغم ذلك فهي ذليلة خاضعة، هي أصلا تعبد الله ولا تخرج عن طاعة الله تعالى، وكثير من الناس مؤمنون، وكثير حق عليه العذاب، كثير حق عليه العذاب من هؤلاء الناس، أي من هؤلاء الكفار المعاندين، ولذلك أعقبها الله تعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. هؤلاء الذين اتخذوا طريقا غير طريق الله أهانوا أنفسهم لأن الله أهانهم، وإذا أهان الله إنسانا فما له من مكرم وإن أكرمه الخلق جميعا. هذه جائزة نوبل يكرمون بها الناس، يكرمون بها الناس ويقولون هذه يعني هذا عالم كبير في الأداب، هذا في السياسة، هذا في الطب، هذا في كذا، رغم أنها من الناحية العامة نفسية شيء الإنسان يحب أن يعظم مثل هذه الأمور، ولكن رغم أنهم يزوقون هذا فإن هذا صارت هذه الجائزة نوع من أنواع سبة، صارت سبة لمن يأخذ هذه الجائزة. لماذا؟ وإلا كيف في بلاد الإسلام آخر من أخذت الجائزة من تنتسب زورا إلى بلاد الإسلام محامية الإيرانية؟ أعطوها هذه الناكرة، هذه المرأة ناكرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ بلادها، هذه أنثى العنكبوت، هذه المرأة تحصل على جائزة نوبل. أي أدب وأي سلام هذا الذي أفرزته؟ لأنها تطعن في الإسلام، هذا هو السر، ولأنها تهاجم الحكم في الإسلام، ولأنها تتقرب إلى الغرب، ولأن الغرب له أجندة معينة يريد أن يضغط على بلادها، هذا هو السر. وإلا لما اختاروا نجيب محفوظ على رواية قديمة ألفها في الستينات وهي رواية أولاد حارتنا، كلها سب في الذات الإلهية قبل أن يظهر سلمان رشدي بآياته الشيطانية، وهي أفظع وأبشع من رواية سلمان رشدي. يقول عن الله جبلاوي وكأن الصحابة وسيدنا موسى وعيسى وكل هؤلاء كانوا عبارة عن حشاشين وخمرجية وصيلع وولاد بلد يضربوا بعض بالشوم، هو بيصورها بهذا الوصف الشعبي، ويقول لها إساءة وإجرام وتشكيك وفي حق الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن سيدنا آدم والجنة عبارة، يحكيها بالرواية كأنها شيء شعبي، قصة شعبية، وهي كلها كفر وإلحاد بالله سبحانه وتعالى. أعطوه الجائزة لهذا، جائزة نوبل، أكرموه، ولكن ما له من مكرم عند الله تعالى، ما له من مكرم في ميزان الله، ما له من مكرم، وإن أكرمته الدنيا كلها فما له من مكرم، سواء بين المؤمنين أو في ميزان الله يوم القيامة أيضا فما له من مكرم. وذلك كل من يعطونه يتلقفونه كما تلقفوا نصر حامد أبو زيد، حكمت حتى المحكمة الوضعية بقانون الوضعي أنه مرتد في مصر، بالقانون الوضعي وليس بالقانون الشرعي، حكموا أنه طبقا للشريعة بالموجب القانون الوضعي أنه مرتد، ورغم ذلك احتضنته هولندا واحتضنته الدول الأوروبية وأعطوه جوائز ولا يزالون يعطونه. وهذه المرأة بنت الشاذة فكريا وخلقيا، هذه من بنجلاديش تسمى تسليمة، هذه في بلد كثير، شوف انظر إلى الإسلام والمسلمين فيه، ورغم ذلك احتضنوها لأنها سدت ولعنت في الإسلام وفي المرأة وأنه يهينها، وأنه يعني عزفت على نفس وتر الغرب، ولذلك أكرموها، لكنها ما لها من مكرم عند الله وما لها عند المؤمنين من كرامة. ومن يهن الله فما له من مكرم، وذلك يعيشون في خوف ودائما في أمن وقوة ولا يستطيعون يتحركوا بسهولة إلا بين بني جلدتهم ومن على شكلتهم، لا يستطيع يتحركوا في الشوارع هكذا، فما له من مكرم، ودائما الله لهم بالمرصاد رغم كل ما حصلوا عليه من جوائز وحصلوا عليه من رشا، هذه ليس جوائز، هذه رشا لتشجيع هؤلاء أن يهاجموا الإسلام وأن يهاجموا أهله وأن يطعنوا في القرآن وأن يطعنوا في ذات الله. فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، يفعل بما يريد. هذا رجل في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له إن هناك رجلا يتكلم في المشيئة، أي يتكلم في القدر ويعمل لخبطة للناس ويحكي لهم أشياء فيعمل لهم فتن، وهذه بداية ظهور الفرق التي كانت تتكلم في القدر وغيرها. فجيء به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال له يا عبد الله أتتكلم في المشيئة؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال الله يخلق ما يشاء أم إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال له أيدخلك الجنة إذا شاء أم إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال أيمرضك إذا شاء أم إذا شئت؟ قال إذا شاء. قال أيشفيك إذا شاء أم شئت؟ قال بل إذا شاء. قال أدخلك النار إذا شاء أم إذا شئت؟ قال إذا شاء. قال والله لو قلت غير الذي قلت لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، قطعت عنقك لو قلت غيرنا قلته لك. هذا أنت انظر المسألة ببساطة في مسألة المشيئة، لأن المسألة في منتهى الخطورة. الذين اعترض هل هو خلق يخلق أشياء؟ الله هو خلق هذا بما يريد هو ولا بما تريد؟ لا بما يريد. فرض علي أنا مريض الآن، هو الذي شاء أن أكون مريضا أم أنت؟ هو. إذا شفيت هل هو الذي أشفاني أم أنت؟ هو. يدخلك في مسائل المصير، هو الذي يدخلك الجنة أم إلى النار؟ إذا شاء هو أم إذا شئت؟ إذا شاء هو. إذن فلما تتكلم وتجادل في القدر؟ ولذلك حذره وقطع معه بعد أن أفحمه، قال له ليس لك إلا هذا. هذا هو. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. حديد قوة، وهي السلطان لمن يريد أن يعبث بالدين. أعطاه الحجة والعلم وغير ذلك. وهناك السيف، وهناك القوة، وهناك السلطان والقدرة لمن يعبث. هذا هو السر. المسلمون لا يملكون الآن إلا مجرد المحجة والعلم والدفع، ولكن أما مسألة ألغى السلطان فلا يوجد له سلطان، ولذلك يكثر العبث ويكثر أبناء الشغب وأبناء الشياطين الذين يفسدون في الأرض. هذا هو السر. لأن علي بن أبي طالب كلمه بالعلم والمحجة، ولكنه في نفس الوقت بين له السيف. في هذا الوقت لا بد أن يكون هناك اعتدال، قوة مع علم مع محجة. أحجت بالعلم، وإذا أبيت إلا أن تفسد في الأرض بعد إصلاحها وإلا أن تكفر في الأرض، هنا ليس لك إلا القوة. هذا هو ميزان الإسلام، ميزان العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونجد وإياك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله تعالى بعد كل هذا التبيان: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان أي هؤلاء المؤمنون وهؤلاء الكافرون اختصموا في ربهم. اختصم الكافرون فزعموا أنهم يعبدون الحق، وقالوا هو الإله الحق، سواء كانت حجارة تقربهم، سواء كواكب أو حيوانات أو شمس أو قمر، هم يعبدونه. أو سواء الذين حرفوا دين النصارى أو حرفوا دين اليهود، هؤلاء جميعا اختصموا في ربهم. قلنا الذين آمنوا هناك، إن الذين آمنوا والذين هادوا. قال بعض المفسرين إن الذين آمنوا هنا أي الذين آمنوا بالظاهر وقلوبهم مشربة بالنفاق في الداخل، فليسوا المؤمنين الظاهرين، أي كل هؤلاء مجموعون مع بعض، لذلك سواهم مع اليهود والصابئين والنصارى والمجوس، أي هؤلاء المؤمنون من هذه الأمة، أي المنافقون الذين يؤمنون بالإسلام ظاهرا، هم سيحشرون أيضا مع الصابئة ومع المجوس ومع النصارى واليهود والذين أشركوا. هذا هو رأي أيضا من آرائهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. طبعا هذه نزلت في عقب غزوة بدر، أن المقصود بها المنافسة والمبارزة التي تمت بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حمزة وعبيدة بن الحارث، وأنهم بارزوا الكفار وهم عتبة وشيبة والوليد، أي هذان خصمان اختصموا. ولكن ليست المسألة بهذا في الحصر، ليست كما يقول العبرة ليست بخصوص السبب، عموم اللفظ، فهي تشمل كل الكفار، كل من أشرك بالله هم خصم، وكل المؤمنين الموحدين بالله الحق هم خصم آخر. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ماذا حدث للخصم الآخر وهو خصم الكفار؟ ماذا حدث لهم؟ انظر، سيحدث لهم كالآتي. هذا حدث، الله يتكلم كأن الأمر انتهى وقضي. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. انظر، أفلا تدبرون القرآن؟ تدبر هذا اللفظ. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت، فصلت، كأن واحد يقطع ثوب، قصقصوا هكذا كي كل ثوب يكون على قدر صاحبه. هذا قطعت ثياب من نار، ليس من الثياب العادية، لكن سماها الله تعالى ثياب، ولكن أي ثياب؟ من نار. قطعت لهم، فصلت لهم ثياب من نار. وكما قال الحسن البصري يقول قطعت ثياب، ونوع الثياب نحاس، وهو شديد، وهو من أشد المعادن سخونة، إذا حملت عليه النار يشتد سخونة بسرعة شديدة جدا، فكأن الله كساهم هذا. فالنار تحيط بهم من كل جانب، والنار فصلت لهم، قطعت كأنها ثوب، كساهم الله ثوبا من نار، قطعت لهم ثياب من نار، وهذا الثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ليس هذا فحسب، يجلس وإذا أراد شيئا ماء فلا يسقى إلا من زقوم، ليس له طعام إلا من زقوم، ولا يشرب إلا من غسلين، ويصب من فوق رؤوسه، فينزل هذا الحميم المحمي في النار، وهو من عصارة أهل النار من القيح وغير ذلك، يصب من فوق رأسه، فينفذ ويسلت إلى جمجمته، إلى أن يصل إلى جوف بطنه، إلى أن ينزل إلى أسفل قدميه، ثم يعاد مرة أخرى حتى يستمر العذاب هكذا إلى أن يشاء الله. هكذا العذاب يستمر، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم. هذا يصهر، يذاب، حتى الأكل الذي أكلوه وهو من زقوم وليس من اللحم العادي أو من أشياء معينة، حتى هذا الأكل يصهر به ما في بطونهم، يذاب، فيغلي، يقطع أمعاءهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي وتتفحم جلودهم وتقوى جلودهم، حتى قال أحدهم يقال يرى أهل النار يوم القيامة، يأتي يمر الناس عليهم يعرفونهم بسيماهم من جلودهم الكالحة المحترقة، مجرد الجلد تفحم واحترق، شكله من لو أنك رأيت جلد إنسان محترق إنك لا تستطيع أن تنظر في وجهه كثيرا. هذا هو الذي يريده، والجلود يصب ما به ما في بطونهم والجلود، هذه الجلود التي تتفحم وهذه الحالة من العذاب يريدون أن يخرجوا منها، يصعدوا ولهم مقامع من حديد. ما فائدة هذه المقامع؟ مقمعة من حديد مثل المرزبة يضرب بها ويطرق بها. هؤلاء يصعدون إلى أعلى النار إلى أبوابها ويقولون يا رب نريد أن نخرج نخرج منها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم مما يرون من العذاب وما حل بهم من المصائب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أي قمعوهم بهذه المقامع. ذوقوا عذاب الحريق، يقمعونهم بعد أن يصعدوا إلى أعلى النار وإلى أبوابها، فإذا ملائكة حراس شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم، يقمعونهم بهذه المطارق ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، استطعموا، يتهكمون عليهم ويسخرون منهم، ذوقوا تلذذوا، هذا 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 مذاق طيب لكم، ذوقوا. وأي إذاقة؟ عذاب الحريق، عذاب الشيء الذي يحترق الذي يكوي. تخيل لو أنك تقول لإنسان في نار ويحترق ويستغيث بك وهو متوقد من النار وتقول له ارجع فكل ما شئت من هذا الحريق، أي أنه سيأكل جسده ويأكل القيح وما يتقاطر ويتقطع من جسده. يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. لماذا ذلك؟ بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول حتى قال قتادة رضي الله عنه والله إنهم لم يكونوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى أبوابها، ولكن انظر ما الذي أوصلهم إلى أبوابها، فهم مقيدون بالأغلال وبالسلاسل فلا يستطيعون أن يصلوا إلى أبوابها، ولكن يدفعهم لهبها وحريقها إلى أعلاها. النار تدفعهم فتصدمهم بالأبواب فيريدون أن يخرجوا من هذا الغم، فيقابلون بالمقامع والمطارق ويوبخونهم قائلين لهم ارجعوا ذوقوا عذاب الحريق. بعد كل هذا من هذا من قعر جهنم إلى أعلاها في نهاية هذا المشوار الطويل من العذاب، بعد أن قذفهم لهبها ويعيدهم مقامعها، هذه المقامع والمطارق التي تعيدهم ساخرين منهم ذوقوا عذاب الحريق. هذا هو جزاء هذا الخصم الذي عاند وتجبر في الأرض. ولذلك في حديث الصحيح في صحيح مسلم أن الجنة والنار اختصمتا عند ربهم، قالت يا رب، الجنة تقول يا رب لا يدخلني إلا الضعفاء، لا يدخلني إلا المساكين، وقالت النار لا يدخلني إلا الجبابرة المتكبرون. احتجت بهذا فقال الله فاصلا حاسما بينهما، أنت أيها الجنة خلقتك لرحمتي وبرحمتي أدخل فيك من أشاء، وأنت أيها النار خلقتك لعذابي وبعذابي أعذب بك من أشاء، وكليكما كلاكما علي ملؤهما، أي أن الله تكفل بملئهما ناس وقودها الناس والحجارة. هذه النار تخيل كما قال السلف إن جمرها مظلم ليس كجمر الدنيا، الجمر ولهيبها، والنار مظلمة، النار مظلمة ليست كنار الدنيا هذه التي حمراء أو زرقاء أو هذا الذي ترونه، هذه نار خففت من 70 جزء من النار، النار الأصلية هي نار مظلمة، جمرها مظلم، حياتها مظلمة، نار يعيش فيها الإنسان. الله خلق الإنسان وكيفه أن يعيش في هذا الظلام وهذا اللهيب وعاده، هذه المطارق وهذا التوبيخ وهذه النيران التي بها يحرسها هؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد، هذا خلقها الله تعالى، وخلق الإنسان بهذه الكيفية التي يتجدد جلده ويتجدد لحمه ويتجدد عظامه كلما انتهى من مرحلة من العذاب وانتهى المشوار والأطوار كلها انتهت، فإنه يجدد إليه ليعذب هكذا في دائرة لن تنتهي. أما هؤلاء أصحاب الأمل وأصحاب الصبر وأصحاب البلاء، هؤلاء الخصم الآخر، إن الذين آمنوا، إن الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر هذا جزاؤهم، الخصم الآخر الذي وحد، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، كانت أساورهم هناك، انظر، قطعت لهم نار، ثياب من نار، الذين كانوا يلبسون ثياب من نار، هؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب، هذا الذهب الذي يتشين به الإنسان في هذه الدنيا، هناك ذهب الاسم متشابه ولكنه ذهب لأهل الجنة، هذا يتشين به حتى الرجال، هو محرم على الرجال كما في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حرام على أمتي لبس الحرير وذهبها، هذا الذهب وهذا الحرير حرام على أمتي من رجالها، أما النساء فهو مباح لهم. ولذلك في الحديث، من لبس الحرير، من لبس الذهب والحرير في الدنيا لا يلبسه في الجنة، أو لا يلبسه يوم القيامة. حتى المفسرون قالوا وإن تاب، يعني واحد لبس وإن تاب، قال بعضهم وإن تاب يحرم هذا حتى لو دخل الجنة، إلا أن يشاء الله بعد ذلك يحرم، لأنه كان يأكل في آنية الذهب، وكان يأكل ويلبس فيه من الحرير ويرفل به، وحرمه رسوله، فلذلك الرسول يقول من لبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في الجنة يوم القيامة، ومن لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه يوم القيامة. هذا للذكور، للرجال، أما النساء فلا، هؤلاء يلبسون هكذا، وحلوا أساور من ذهب ولؤلؤا، هذا اللؤلؤ، هذه الأصداف التي تؤتى من أسفل البحار، وهذه القيمة، الجواهر العظيمة، هذه سترصع على أجسادهم كتيجان. هؤلاء الذين قطعت، انظروا في المقابل، هذا ثياب من نار وهذا ثياب من حرير ولؤلؤة، وهذه زينة وهذه أساور ومقامع، وهؤلاء ليس هذا فحاش. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وفقهم الله إلى الهداية بأن يقولوا قولا طيبا تحيتهم فيها سلام. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يطيبون خاطرهم ويسلمون عليهم بالتهنئة. وهدوا إلى الطيب من القول، طيب من القول هو الإسلام، هو القرآن، هو أي شيء طيب، فهم هدوا ووفقوا إليه، وهدوا إلى صراط الحميد، هذا هو الطريق الذي أوصلهم ووصل بهم إلى أن استقروا وصاروا من أهل هذا النعيم. هذا هو الخصم الآخر الذي انتصر الله له، هذا الخصم الآخر المظلوم، هذا الخصم الآخر إذا قارناه ب مفهوم الدنيا نجدهم القلة القليلة، ونجد وما تجد ولا تجد أكثر الناس إلا، ولا يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون، معظم الناس ما أكثرهم، وقليل من عبادي الشكور، هذه القلة هم الخصم الذي سينتصر الله لهم. وهذا الخصم الذي صبر على الأذى والتعذيب، والذي صبر على كل هذا البلاء، هو الذي يستحق أن يلبس الحرير وأن يتوج بأساورة، أن يتوج باللؤلؤ، أن يرصع بالتيجان. هذا هو الذي يستحق أن ينال هذا الشرف العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون من هذا الصنف الذي انتصر الله له. نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يدخلنا الجنة. يا الله يا جبار يا منتقم، إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم ممن ظلمنا. اللهم انتصر للإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرج كروبهم، اللهم فرج كربهم، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم أعدل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أعدل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، اللهم نور حياتنا بالقرآن، اجعله شافعا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين. إخوة هناك إعلان بسيط.